أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في بيان نظرية الأخوند رحمه الله من عدم وجود تفاضل بين المرجحات، وأن المرجحات الواردة في الروايتين المقبولة والمرفوعة وفي سائر الروايات على حد سواء لا يتقدم بعضها على بعض في الترجيح، واستدللنا على ذلك أي على أنها متساوية الأقدام باعتبار أننا نرجح بها على مبنى الشيخ الأنصاري وغيره من الذين ذهبوا إلى التعدي منها إلى غيرها، نرجح بها باعتبار إفادتها للظن أو أقربية الخبر إلى الواقع. فإذا كان الترجيح بهذه المرجحة باعتبار إفادة الظن أو الأقربية إلى الواقع فهي على حد سواء، إما أن تفيد الظن وإما أن تفيد الأقربية إلى الواقع. ثم أوردنا رأيين مختلفين، أحدهما للشيخ الوحيد، وتبعه على ذلك المحقق الرشدي صاحب البدائع ومن أعاظم تلامذة الشيخ الأعظم رحمه الله، وخلاصة هذا الرأي أن المرجح الجهتي يتقدم على المرجحين الآخرين، وهما المرجح الصدوري والمرجح المضموني. والآخون أولا أبان مطلبا، خلاصته أننا إذا قلنا بالترجيح أو بالتفاضل في الترجيح بينها لابد أن يكون هذا القول يستند إلى رأينا نحن الأخوان، وهو أن الترجيح بهذه المرجحات تعبدي خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، أن الترجيح بها لإفادتها إما للظن أو أقربية صدور الخبر إلى الواقع. فإذا إذا أردنا أن نقول بالتفاضل بين هذه المرجحات لا بد لنا أن نلتزم بعدم أقوائية رأي الشيخ الأعظم ليتسنى لنا أن نذهب إلى القول بالتفاضل. ثم أشكل على نفسه قائلا إنه حتى لو قيل بأن الترجيح بهذه المرجحات تعبدي أيضا الالتزام بوجود تفاضل رتبي بين هذه المرجحات ليس بسديد، وعدم السداد لوجود التفاضل بين المرجحات يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن ذكر الترتب الذكري فيما بينها في المرفوعة والمقبولة، هذا الترتب الذكري لا يدل على الترتب في الرتبة. الأمر الثاني إننا لو قلنا بوجود تفاضل واختلاف في الرتبة للزم تقييد الأكثر، لأن أكثر الروايات وردت مع وجود مرجح واحد فيها، ولم تذكر هذه المرجحات التي وردت في المقبولة والمرفوعة. ومن الواضح أن تقييد الأكثر كتخصيص الأكثر مستهجن، فلا يمكن من الناحية العقلائية الذهاب إليه معي. طيب، كان هذا هو خلاصة ما تقدم. ثم رتب عليه الآخون المطلب قائلا: فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر مرجح آخر وقلنا بالتساوي دون تفاضل في الرتبة، فنرجع إلى أطلاقات التخير. يعني متى قلنا بعدم وجود تفاضل في الرتبة فوجد في أحد الروايتين مرجح مثلا صدوري أو مضموني وفي الرواية الأخرى مرجح جهتي، شو يصير المرجع؟ ما هو أطلاقات التخير، لأنه لا تفاضل بينهما. كلامنا في هذا اليوم في إيراد الرأيين الآخرين، الرأي الذي ذهب إليه الوحيد رحمه الله، الوحيد البهبهاني، وتبعه على رأيه المحقق الرشدي كما قلت، ورأي الشيخ الأنصاري، لكنه هو يورد رأي الوحيد. والمحقق الرشدي مرورا، يعني يمر عليهما مرور الكراء، ويقف طويلا عند رأي الشيخ الأنصاري ويناقشه بقوة. ولذلك يقول: من خلال ما استعرضناه في البحث السابق، وأن المرجح الجهتي كالمرجح الصدوري وضح عندنا، انقدح بمعنى وضح أو اتضح، أن المرجح الجهتي على حد سواء مع المرجح الصدوري، ولا نقدم الرواية التي يتوافر فيها المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. ليش؟ لأن رأي الأخوند ما هو؟ إن كل هذه المرجحات التي أشرنا إليها، ماذا قال في الأمر الأول؟ كلها توجب ماذا؟ ترجيح الصدور. حتى المرجح الجهتي يرجع إلى رجحان الصدور، فإذا تكون على حد سواء وفي رتبة واحدة. طيب، على كل، إذن مع وجود تعارض بين المرجحات نرجع إلى القاعدة العامة، أي إلى إطلاقات التخيير، ولا نقدم الخبر الذي يتوافر فيه المرجح الجهتي على الخبر الآخر الذي فيه مرجح صدوري. هذا رد، هذا رد لرأي الوحيد والمرزى الرشتي. طيب، لماذا؟ لأننا على رأي الشيخ الأعظم كما اتضح، ما هو مناط الترجيح؟ أما وجود ظن فيكون الخبر مظنون الصدور، الخبر الذي يتوافر فيه أحد هذين المرجحين يصبح مظنون الصدور، وأما الأقربية إلى الواقع. وحينئذ فالخبران إما أن يتوافر فيهما ظن أو أقربية إلى الواقع، فيتساويان، فلا معنى للقول برجحان أحدهما على الآخر. طيب، بعد ذلك ينبه على فذلك أن الوحيد البهبهاني رحمه الله أورد القول بترجيح المرجح الجهتي على الصدوري، إلا أن صاحب البدائع رحمه الله بالغ في ذلك، يعني مو فقط أورده كإيراد الوحيد البهبهان، يعني نظر له وأورد أدلة وقال إن القول بخلافه، يعني بترجيح المرجح الصدوري أو المضمون على المرجح الجهتي وهو رأي الشيخ الأنصاري، رأي أستاذ صاحب البدائع، لا يذهب إليه لضعفه وعدم وجود دليل يعتمد عليه، بل يوجب ماذا؟ القول به ماذا؟ فيه إشكال من جهات متعددة. المهم أن صاحب البدائع رحمه الله بالغ في الترجيح بالمرجح الجهتي على المرجح الصدوري أو المضموني. هذا لا كلام لنا، المطلب وين اللي احنا راح نناقشه بقوة؟ هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله. الشيخ الأعظم خلاف ما ذهب إليه الوحيد البهبان وما ذهب إليه تلميذه المحقق الرشدي، قال بتقديم المرجح الصدوري أو المضموني على المرجح الجهتي. أولا أشرح لكم خلاصة نظرية الشيخ ثم نطبقها شارحين لها. شوف شو يقول الشيخ الأعظم، يقول لننظر إلى المرجحين، هاتان ها هنا روايتان متعارضتان، وإحدى الروايتين راويها أفقه أو أعدل أو أوثق، والرواية الأخرى ماذا؟ مخالفة للعامة. يقول شوف، نحن عندما ننظر إلى هذين المرجحين المختلفين راح نجد أن أحد المرجحين يدلل لنا على أقوائية الصدور، فهو في مرتبة في دلالته يدل ماذا؟ على أن هذه الرواية صدورها أقوى، لكن عندما ننظر إلى المرجح الجهتي نراه يترتب على مرحلة متأخرة. ما هي هذه المرحلة المتأخرة؟ هي أنه بعد تسليم الصدور، معاه؟ بعد تسليم أن هذا الخبر صادر فنرجح، بعد تسليم أن كل من الخبرين قد صدر، فالخبر المخالف للعامة هو ماذا؟ هو الأقوى. يقول إذا نظرنا إلى الخبرين بهذا المنظار الدقيق راح نجد أن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهتي. ليه؟ لأنه يثبت أصل صدور الخبر، وذاك ماذا؟ في مرحلة متأخرة بعد القول بأن كل من الخبرين قد صدر، فأحدهما أرجح باعتبار مخالفته للعامة. واضح مطلب الشيخ؟ نعم. هذا مطلب الشيخ. الآخر يرد على استدلال الشيخ، يقول احنا اولا قلنا احنا لم نرتئي هذه النظرية، يعني ما قلنا في الخبرين الظنيين ان احدهما يرجع إلى ترجيح جهة الصدور والآخر يأتي في رتبة متأخرة كما هو مذهب الشيخ. قلنا إن كلا المرجحين يرجعان إلى ترجيح الصدور، هذا مذهبنا، مذهب الأخوند وآل صح. فهذه النظرية يعني نقاش هنا يقول له يعني ثبت العرش ثم النقش. نحن لا نسلم ان احد المرجحين في الخبرين الظنيين، احد المرجحين يرجع الى ترجيح اصل الصدور والاخر يرجع الى جهة الصدور، لاننا جعلنا كلا المرجحين يرجعان الى الصدور. هذه المناقشة الاولى، وتراح تأتينا ايضا مناقشة ثانية، بس هو يورد كلام الشيخ الاعظم اولا. شوف ما أورد أدلة المرجى الرشدي ولا أورد أدلة الوحيد، لأن يقول المطلب اللي أنا أوردت اتضح منه فساد رأيهما معاه، بس يقول الشيخ الأعظم ما أقدر إلا أورد رأيه لأثبت عدم صحته، أي على المعتاد كما ذكرنا أكثر من مرة. شوف شو يقول، قال رحمه الله، شوف شو يقول: ولا لتقديم غيره، غيره يعني شنو؟ المرجح الصدوري، يعني لا وجه لتقديم المرجح الجهتي ولا وجه لتقديم غيره، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله تعالى في الخلد مقامه. شوف شي يقول. أما قال أما لو زاحم الترجيح بالصدور. الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة وذاك الثاني المخالف للعامة، احنا شو نرجح به؟ لا يقول يعني احدهما صح نرجح بالصدور، بس يقول احدهما المخالف للعامة لا ننظر اليه، نأخذ به الموافق للعامة لكون راوي مثلا افقه او اعدل او اوثق. ليش؟ لان المرجح الصدوري اقوى من المرجح الجهتي رتبته. ولذلك يقول من حيث جهة صدور بان كان الارجح صدورا موافقا للعام، فالظاهر تقديمه على غيره على عدله على مخالفه، وإن كان ذلك الغير مخالفا للعامة يعني في مرجح جهتي. ليش؟ بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق. شوف شو يقول هنا بعد مطلب هذا ما أشرنا إليه في الشرح، الترجيح بمخالفة العامة له حيثيتان، يكون نلتفت إلى هاتين الحيثيتين. الحيثية الأولى أن هي التي شرحناها، دائما الخبر المخالف للعامة يصير مخالفة العامة مرجح جهتي، بس في حيثية ثانية وهي أن مخالفة العامة أيضا تصير مرجح صدوري. معاه؟ كيف؟ معاه؟ أشار إلى هذا السيد المروج رحمه الله إذا ترجعون إلى هدى الطالب، وكذلك بعض الحواشي موجود فيها هذا يعني إشارة، هذا إشارة إلى هذا الاحتمال، وهو أن المرجح الجهتي يتمحور إلى مرجح صدوري، يعني لا يريد به لا يراد بمخالفة العامة إشارة إلى ترجيح الجهة أن هذا الخبر صدر تقية، لا لا ليس الأمر كذلك. ولذلك قال هذا احتراز سيد المروي. أما إذا كان الترجيح لقلة الاحتمال في الخبر المخالف وكثرته في الموافق، تعرفون ايش معنى قلة الاحتمال وكثرة الاحتمال؟ يعني المعصوم بين هذا المرجح وهو المرجح ترجيح بمخالفة العامة لأن الخبر الموافق لهم احتمال صدور من المعصوم أضعف من احتمال قوة صدور المخالف. الترجيح بأقوائية الصدور يرجع له يرجع إلى المرجح الصدوري. معاه؟ أما إذا رجحنا قلنا لا المخالف صدر تقية، الموافق صدر تقية، والمخالف على طبق القاعدة صار عندنا مرجح جهتي. انتبهنا؟ فالشيخ الأعظم يشير إلى أيضا هذه الحيثية، وهو أن مو دائما الترجيح بالمرجح الجهتي يرجع إلى كونه جهتيا، في بعض الأحيان قد يكون المرجح الجهتي صدوريا مرجح صدوري، وهو إشارة إلى قوة احتمال صدور المخالف وضعف احتمال صدور الموافق. انتبهنا؟ ننتبه لهذا. بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لأنه يوجد احتمال آخر غير هذا الاحتمال، وهو أن يكون تكون المخالفة شنو؟ ترجع إلى المرجح الصدوري، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا، كما في المتواترين. هذا أشرنا له، احنا في الخبرين المتواترين بعد ما يرجع إلى ترجيح الجهة يرجع إلى جهة الصدور، ما يرجع إلى ماذا؟ نعم، إلى جهة الصدور، يرجع إلى ماذا؟ المرجح الجهتي المحض، يعني أن أحدهما صدر تقيا. ولذلك يقول لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين. في المتواترين لابد أن يكون المرجح الجهتي راجع إلى صدور تقيا، لأن لا معنى لو إلا أن نقول بها كذا، يعني ما نستطيع أن نرجع إلى الصدور، ترجع أقوائية الصدور أبدا، ليس الأمر كذلك. أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما، وترك التعبد بصدور آخر. شنو؟ إذا كان الخبران كلاهما يوجد له، كلاهما راوي ثقة قلنا معه، فمن ناحية التعبد ألم يتعبدنا الشرع بالأخذ بكل منهما؟ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، وهذان الخبران رواهما الثقة، فيصبح كل منهما، يعني هذا الخبر مثلا رواه يونس بن عبد الرحمن، وذاك الخبر رواه مثلا زكريا بن آدم، فكلاهما ماذا؟ صحيح، صحيح تعبدي يعني، فالشارع تعبد نبي. فنجي نقول ولا يمكن الأخذ بكل منهما لوجود تعارض بينهما، نأتي في مرتبة أخرى للترجيح بمخالفة العامة. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث صدور معه، يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول إذا كان كل منهما قد تعبدنا الشارع بصدوره، الشارع قال كلاهما صادر، فبعد ما نرجع المرجح الجهتي إلى المرجح الصدوري، هذا كلام مان الشيخ الأعظم، فلا بد أن نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي ماذا؟ إلى وهي حمل المرجح الجهتي على أن ما يخالف العامة هو الذي نعمل به، وما يوافق العامة نقول بصدوره تقي معاه، لأن كلاهما تتوافر فيه الحجية، كلاهما تعبدنا الشارع به معاه. طيب، ولذلك يقول وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. ها هنا الشيخ الأنصار يشكل على نفسه ثم يدفع الإشكال. شوفوا هذا الإشكال، هذا الإشكال يقول مر علينا في قواعد الجمع العرفي، مر علينا ماذا؟ تقديم الأظهر على الظاهر، وبعد والمقيد على المطلق، والخاص على العام، وكذلك أيضا النص على الظاهر من دون إشكال. هذه موارد لم تتقدم عندنا؟ طيب، تقدمت عندنا. اقتضاء ذلك ماذا يجعلنا نحمل الخبر الموافق للعامة على ماذا؟ دائما إذا صدر خبران أحدهما موافق للعامة والآخر يخالف العامة، صار عندنا أشبه بتقديم الخاص على العام، وبعد والمقيد على المطلق. فإحنا هنا في الحقيقة نرجع إلى ما كنا نقول به في قواعد الجمع الدلالة، معاك؟ يعني نقول بأن الخبرين اللذين أحدهما يتوافر فيه مرجح جهتي والآخر يتوافر فيه مرجح صدوري، كلاهما صدر، انتبهنا، كلاهما صدر لأن الشارع تعبدنا بهما، وإذا كان الشارع تعبدنا بهما نجي إلى المرحلة الثانية وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. أما القول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي ما معناه؟ معناه أن راح نلتزم أن أحد الخبرين لم يصدر. انتبهنا شو يقول الشيخ الأنصاري، انتبهنا كيف يشكل على نفسي، يقول إن خلاصة المذهب اللي أنا ذهبت إليه راح يوقعني في إشكال، وهو خلاف ما تريد الروايات أن تتعبدنا به. الروايات تقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإذا أخذنا بالترجيح بالمرجح الصدوري وقدمناه على المرجح الجهتي معناه أننا قيدنا إطلاق الروايات التي تتعبدنا بصدور كلا الخبرين. ثم نجي مرتبة ثانية، شو نقول؟ نقول بتقديم أحد الخبرين الصادرين على الآخر بالمرجح الجهتي. انتبهنا للإشكال اللي يريده الشيخ الأنصاري على نفسي، معه؟ يقول الشيخ الأنصاري الرأي اللي أنا ذهبت إليه قد واحد يشكل عليه بهذا الإشكال، ثم هو يجيب عن هذا الإشكال. اتضح الإشكال ولا أعيده بعبارة أخرى؟ ها؟ ها؟ أعيده. يقول تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي معناه خلاصته يؤول بنا إلى تقييد إطلاقات الأدلة التي تتعبدنا بالروايات، وأن كل هذه الرواية اللي رواها الأوثق والرواية المخالفة للعامة الموافقة للعامة كلاهما صدرتا، كلتاهما صدرت عن المعصوم. هذا تقييد، لا عذر لأحد من موالينا، صار لنا عذر لما نقدم المرجع صدوري، صار لنا عذر، ومعناه أن احنا قيدنا إطلاقات أدلة الحجية، يعني كلاهما المفروض حجة بالخصوص من ناحية صدور حجة، يعني خل من ناحية العمل. الشيخ الأنصاري يدفع هذا الإشكال. شوفوا، أولا أورد لكم خلاصة الدرس ثم أقرأ لكم العبارة وأعلق عليها. خلاصة الدرس يقول مر عندكم أن الشارع عندما يتعبدنا بشيء لا بد أن يترتب عليه أثر شرعي، أليس كذلك؟ ما هو الأثر اللي يترتب ها هنا على تعبد الشارع لنا بصدور كلتا الروايتين من ناحية السند، يعني الرواية الموافقة للعامة والرواية الأخرى التي فيها أقوائية الصدور. إذا كنا لا نريد أن نعمل بها معنى أننا راح نلغيها، فكيف يتعبدنا بالسندي يعني بصدورها من ناحية السندية مع أن النتيجة لها ماذا؟ هو إلغاؤها. فلذلك يقول إذا كان الأمر كذلك فنحن من أول الأمر بادئ ذي بدء لا بد أن نقول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح جهتي. واضح الآن كان الشيخ الأعظم على نفسي وطردي. ولذلك يقول قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقييم. ليش؟ لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة، هذا مو معنى التعبد. يتعبدنا بصدوره ثم يلغي، شو الفائدة منه؟ والحال أن الشارع عندما يتعبدنا بهم لابد أن يرتب عليه أثر. هذا مطلب طبعا ما بينه غاية البيان علق عليه الأخون، بس أنا أريد أعلق عليه بشنو؟ بتعليق غير التعليق اللي أورده الأخون. يعني الأخون كأنه وافق الشيخ في هالنقطة، بس أنا أريد أقول إن إشكال الشيخ على نفسه ها هنا وجيه، يعني إشكال على نفسه وجيه، أما رده للإشكال ليس بوجيه. الشارع يتعقل أن يتعبدنا بصدور السند وهو لا يريد أن يترتب أثر على السند. أصلا الروايات لما اللي واردة في موافقة العامة خذوا أن مو معنى أن السند مو صحيح، سند صحيح 100% كما في الروايات اللي تقول توضأوا بوضوئهم، احنا نعمل، لكن خلاصة ما يريد يتعبدنا بماذا؟ بما يترتب عليها من أثر. ليش؟ لأنه يريد في الظاهر لها معاني أخرى هذه الروايات، ما هو معانيها والآثار الأخرى المترتبة عليها؟ لعل من جملة المعاني والآثار المترتبة عليها أن يرى أن يخف الضغط عن أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الروايات إذا صدرت يقول شوف ماذا هذا، مع ذلك في روايات صدرت عن أئمة أهل البيت مثل روايات العامة معاه، فيخف الضغط. ولذلك تجدون أن في بعض الروايات الواردة نحن ألقينا الخلافة بينكم، ومعنى ذلك ماذا؟ معنى أن الإمام يريد أن يقلل من الضغط الذي يتوجه إلى نفس الأمة من أهل البيت وإلى شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى شيعتهم. انتبهنا لهذا المطلب؟ مو دائما أن يعني كما يقول الشيخ قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين، لا في لا معنى، والمعنى ما هو؟ أن تترتب لفوائد من جهات أخرى. معايا أنتم؟
نعم.
طيب
ما ذكر في
انقلاب النسبة
في آخر
مقولة
بين
المقبول
عنه وبين
المقبول
والحاق
المقبول
المقبول
ذكر أنه لا معنى للتعبلات. أيه، ويأتي أيضا هذا التعبير حتى هذه أي حتى هناك يأتي أيضا، كما هنا يأتي أيضا هناك يأتي. وأنا نسيت يعني كنت أريد أقوله هناك لكني في الحقيقة نسيته عند شرح الدرس، اليوم ذكرته فأوردته. ها؟
أو كلا الموردين؟
أيوة كلا الموردين يعني المنار فيهما واحد. ثم قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد كلام له قال أن الترجيح الجهتي متى يتأتى؟ عندما نعلم بأن الخبرين قد صدر من المعصوم قطعا، أما في الخبرين الظنيين كما فيما نحن فيه، فلا يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. أو لا، قال بعد أيضا، أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار، يعني هذا راوي أوثق ثقة وذاك راوي ثقة، هذا راوي فقيه وذاك راوي فقيه، فحينئذ نرجح بالمرجح الجهتي. أما إذا أحدهما وين في مرجح جهتي والآخر في مرجح صدوري، فلا بد أن يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. وقال أيضا، وعما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور، فلا بد أن نقدم يعني المرجح الصدوري على ما يتفرع عليه اللي هو المرجح جهتي. هذا خلاصة كلامه. وقد ناقشه قلنا بمناقشتين، المناقشة الأولى أن أصلا هذه المرجحات كلها على حد سواء مع هذا، قلناه فيما تقدم، قلنا لا ترتب فيما بينها، خصوصا على مذهب الشيخ رحمه الله معان، لأنه كيف رجح بها؟ أما الإفادة الظن أو لا قضية للواقع، وبناء على رأيه أصلا على حد سواء. لاحظنا؟ طيب المناقشة الثانية، وهي أيضا استعرضناها فيما تقدم أو أشرنا إليها، وهي أن المرجح الجهتي ما جعلنا احنا مرجح جهتي، جعلنا ماذا؟ مرجحا صدوريا، فيصير في رتبة الوثاقة والعدالة والفقاهة، هذان المرجحان. الآن نطبق هذا بشكل سريع. ارجعوا، قال رحمه الله: وانقدح بذلك، يعني من خلال كلامنا الذي تقدم، أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه، يعني بصدق الخبر، لأن كلاهما يرجع إلى ماذا عند الأخون؟ إلى الصدور. فيعني يريد يفند الرأي الذي ذهب إليه الوحيد والمرجى الرشدي يرحمهم الله. موجب للظن بصدق ذي بمضمونه، أما يصير ماذا؟ يرجح مضمونه أو يرجح الأقربية إلى الواقع، ولذلك بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين. تعرفون المناطين؟ الظن أو الأقربية للواقع. فلا بد حينئذ من التخير بين الخبرين، لأن المرجح الجهتي في عرض وفي رتبة المرجح الصدوري، فلا وجه لتقديمه على غيره، كما عن الوحيد البهباني رحمه الله قدس سره وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته، وهو المرزا حبيب الله الرشدي. ولا لتقديم غيره، يعني المرجح صدوري، هذا اللي قلنا اليوم احنا ركزنا على رأي الشيخ الأمصال، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، قال: أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور، بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره، يعني تقديم الأرجح صدورا على الموافق على مخالف للعامة، وإن كان مخالفا للعامة. ليش؟ بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق. يعني هذا نقول بترجيح المرجح الصدوري على المرجح الجهتي بناء على كون المرجح الجهتي متمحض في الجهتية، أما مع احتمال عود المرجح الجهتي إلى الصدور هذا بعد أوضح وأوضح معاي. أي بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لأن قلنا موافقة العامة لها لحظات، مرة تدلل على أقوائية صدور الخبر المخالف، هذا ما يصير مرجح جهتي معاك باعتبار الكثرة، يلحق الشيء بالأعمل أغلب، ومرة تبين أنه لا، الموافق للعامة صدر تقية، يعني يتمحض في الجهتية، صدر تقية، الموافق للعامة صدر تقية، فهو يشير إلى هذين المطلبين، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور آخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور، يعني ماذا نعمل فيما نحن فيه؟ يعني بما أن أحد المرجحين يرجع إلى ترجيح الصدور والآخر إلى الجهة، وبما أن الجهة متفرعة على أصل الصدور، فلا بد أن يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. إن قلت هذا الإشكال عن نفسي، إن قلت أن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقي، وأنت الآن ماذا فعلت؟ جعلت الخبر اللي صدر وهو يوافق العامة كأنه لم يصدر بعد ترجيح ماذا؟ بعد ترجيح المرجح الصدوري، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. يعني المفروض أنك تعكس وتقول بتقدم المرجح الجهتي كما ذهب إليه الوحيد على المرجح الصدوري، لأن كلاهما تعبدنا الشارع بصدوره، فكيف قدمت المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ وحن أن كلا الاثنين أمرنا الشارع، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. معاي أنتم في معنى التطبيق؟
لا.
واضح لكم؟
لا.
وقال بعد جملة من الكلام: فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما، يعني نقطع بصدورهما فيفيدان العلم، فحينئذ نجي للمرجح الجهتي، وإما تعبدا كما في المتكافئين. ولكن نحن نقول لا، أن متى نرجح المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ في الخبرين غير القطعيين، انتبهنا، وفي الخبرين غير المتكافئين، انتبهنا. وقال بعد جملة من الكلام: فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار. وأما ما وجب فيه التعبد وصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح، يعني الجهتي فيه، لأن جهة الصدور تتفرع متفرعة على أصل الصدور. أنت موضع الحاجة من كلامي زيد في علوي مقام وفيه، مضافا إلى ما عرفت أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما تفيد إذا لم يكن المرجح الجاتي من مرجعات أصل الصدور. وقد قلنا أنه ماذا؟ أيوة، يرجع إلى الصدور. وقد قلنا أنه لا ترتب بينهما، عمران احنا ذكرنا، ولذلك قال بل من مرجحاته، وأما إذا كان من مرجحات أصل الصدور بأحد المناطين، عرفنا المناطين؟ أيوة، إفادة للظن أو الأقربية. فأي فرق بين المرجح الجهتي وبين المرجح الصدوري، بينه وبين سائر المرجحات؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما. ما عندنا دليل على تخصيص الروايات اللي تقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. ما عندنا دليل على تقييده بأنه إذا واحد من إحدى الروايتين فيها مرجح صدوري والآخر فيها مرجح جهتي، فلا بد أن تقيد هذا الروايات اللي تقول لا عذر لأحد من موالينا أو تقول صدق الثقة بشكل مطلق. ما عندنا دليل على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث الصدور معاه، وإلغاء الراجح منهما من حيث الجهة. تعبير شوية مش دقيق، يعني مش واضح، مش مشرق. على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة، يعني من حيث الصدور. لو قال من حيث الصدور كان أوضح، عرفنا؟ مع كون الآخر راجحا بحسبها، يعني بحسب الجهة، بل هو أول الكلام كما لا يخفى. فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين معه؟ أي يعني إما إفادة للظن أو الأقربية للواقع أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما. أخبار العلاج شو تقول؟ يعني إما نقول نلتزم بأنها تقتضي الترتب بينهما وقد ناقشنا فيه، وأما أن نقول أن هذه الروايات لا تريد الترتب بينهما، فحينئذ نرجع إلى أطلاقات التخييم. أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة، يعني صورة كون أحد المرجحين صدوري والآخر جهتي، فهو إطلاق التخيير فلا تغفل. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.